الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند باب تطهير البدن والشوق. تطهير البدن والشوق. قال الشيخ حفظه الله: الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرضية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرضية كالبول والماء أيضا فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة. يعني المفروض في تطهير النجاسة أن تزال عينها فلا يبقى لها أثر من لون أو ريح. فإذا كانت النجاسة مرئية كالدم مثلا، فيجب أن يغسل موضع الدم، هذا على قول من يقول بنجاسة الدم، خليكم متذكرين. فيجب أن يغسل الثوب حتى تزول آثار الدماء. وإن كانت النجاسة مرئية أيضا كالعذرة مثلا، براز مثلا، فلا بد وأن يغسل موضع النجاسة حتى يزول أثرها. إن كانت غير مرئية فيكفي أن تغسل بالماء فقط، يكفي أن تغسل بالماء كالبول مثلا في بعض الأحيان، أو المذي. المذي لا لون له، شفاف، أبيض شفاف، أبيض شفاف لا لون له. وإن كانت النجاسة ذات لون إلا أنه يشق إزالة كل أثر لها من هذا اللون فيعفى عن اليسير. أتستحضرون دليلا في هذا الأمر؟ مش حديث عائشة رضي الله عنها؟ لا، حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار هو ده؟ لا، ما فيهوش، لأن خولة بنت يسار هي الوحيدة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يخرج أثره قال يبقى الماء ولا يضرب أثره. أما حديث أسماء فشرح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التطهير من دم الحيض، تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وهو حديث متفق عليه. وأما حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تطهيه بصلع أي بحجر واغسليه بماء وسدر. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر خولة بنت يسار أن قال في الماء، قال إذا تهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، فإن لم يخرج أثر الدم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال الشيخ: فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الطرق أوضحت هذه الطرق أن المرأة هي أسماء، أن المرأة هي أسماء، ولكنها أخفت نفسها في رواية الصحيحين. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من بني الحيض، فكيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث في الصحيحين. وإذا أصابت النجاسة غير ثوب المرأة تطهره الأرض. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يصلن أثيال أسوادهن. طيب هذا الزيت إذا علقت به نجاسة، فالمرأة بأثناء سيرها تمر على أرض طاهرة وعلى تراب وما إلى ذلك، فهذا كاف في تطهير هذه النجاسة، أي أن هذه النجاسة خفف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التطهير منها. لما روي أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، إني أطيل ذيلي أي ذيل ثوبي وأمشي في المكان القذر، فقالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. هذه المرأة مجهولة، هذه المرأة مجهولة، ولكن هذا الحديث قد ورد معناه عند أبي داود بسند صحيح عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد مندنا، فكيف نفعل أو فكيف نصنع إذا مطرنا؟ طريق مندنا فيها نجاسات، فكيف نصنع أو نفعل إذا مطرنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت بلى. قال فهذه بتلك أو فهذه بهذه، يعني الطريق الطيبة تطهر النجاسة التي علقت في غير الثوب من الطريق أو من البقعة النجسة أو التي فيها نجاسة. واضح؟ فهذا أيضا تخفيف، أو هذه نجاسة خفيت لتطهيرها في حال من الأحوال. يبقى احنا عندنا قبل كده أخذنا التخفيف في التطهير من بول الصبي الرضيع، وهذا تخفيف آخر في تطهير ذيل المرأة، وهناك تخفيف آخر في تطهير النعلين، ورد عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد ذكرته مرارا في الدروس السابقة. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، ثم ليصلي فيهما. وهذا الحديث يؤخذ منه جواز الصلاة في النعلين إذا كانا طاهرين، إذا كانا طاهرين. تطهير الأرض. الأرض إما أن تكون مسامية وإما أن تكون صلبة غير مسامية، كالرخام مثلا أو المرايا أو القيشان أو السيراميك أو الأشياء اللي موجودة حاليا. فالأرض إذا كانت مسامية يتم تطهيرها إذا أصابتها النجاسة بالمكاثرة، المكاثرة أي بصب ماء كثير عليها، فإن هذا الماء يأخذ النجاسة وينزل بها إلى أعماق الأرض. أما إذا كانت الأرض غير مسامية فهنا لابد من أحد أمرين، إما أن تصب ماء كثيرا جدا بحيث تختفي النجاسة مع هذا الماء، يعني احنا قلنا ان النجاسة اذا وقعت في الماء الطاهر فلم تغير اوصافه فهو باق على اصل غريته، مش كده؟ فانت بتعمل العمليه دي الهدف منها كده، ان النجاسه دي تصب عليها كميه كبيره جدا من الماء بحيث ان النجاسه تزول في هذا الماء. طبعا هذا شق جدا في البيوت، مين اللي هيعمل كده؟ جيب كابتنين ثلاثه وتلوم على البلاط مثلا. الطريقه الاخرى ان تقلل من هذه النجاسه بان مثلا تعمل على تنشيفها بخرقه او قطعه قماش بحيث يبقى اثر ضئيل جدا يزول بقدر ضئيل من الماء، وبذلك تزول عين النجاسة. وهذه هي الطريقة المتبعة في المسجد الحرام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذهاب إليه. هذه هي الطريقة المتبعة في المسجد الحرام، كل رخام الآن وما إلى ذلك، فإذا أصابت النجاسة موضعا منه سارعوا إلى تطهيره بهذه الكيفية. يعني إذا شق استعمال الماء الكثير في حالة الأرض غير أو الأسطح غير المسامية فإنك تعمل على تقليل النجاسة إلى بدرجة كبيرة جدا بحيث تحتاج بعد ذلك إلى قليل من الماء لرفع هذه النجاسة بالكلية. واضح؟ التطهير بالمكاثرة ورد في حديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام الناس ليقعوا به، أي قام الصحابة ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي حديث أنس في الصحيحين: دعوه ولا تزرموه، لا تزرموه، لأن الإنسان قد يتحمل حبس البول ابتداء، أما إذا ما شرع في التبول فإن الإمساك في وسط هذه العملية يصيبه بضرر شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. والسجل هو الدلو المملوء بالماء، سجلا من ماء، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صلى الله عليه وسلم. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأعرابي هو الأقرع ابن حادث التميمي، ولهذا الحديث قصة لطيفة أوردها الإمام البخاري في كتاب الأدب، أن هذا الأعرابي دخل إلى المسجد فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. غلظة، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا لقد حجرت واسعا، لأن الله عز وجل يقول: ورحمتي واسعت كل شيء. لقد حجرت واسعا، ليه بس ربنا يرحمني ويرحمك بس؟ ما يرحم كل الناس، لما هي في ناس طبيعتها كده. فما لبث الرجل أن بال في ناحية من نواحي المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب، إذا سقطت النجاسة على الأرض ثم جفت هذه النجاسة بفعل الشمس والرياح وزال أثرها، يعني لا يكفي الجفاف فقط، لأن المشاهد في الملابس أو الأغطية أو ملابس الأطفال مثلا أن الطفل إذا بال على ثوبه أو على أي ثوب فنشر أو عرض هذا الثوب للريح وللشمس فإنه يجف، ولكنك إذا قربته من أنفك وجد رائحة النجاسة. ونحن قلنا إن تطهير النجاسة لا يتأتى إلا بإزالة عينها أو إن كانت مرضية أو إزالة أعراضها من لون أو ريح أو طعم إن كانت غير مرضية. واضح؟ فإذا تسببت الشمس والريح في ذهاب آثار هذه النجاسة فالأرض طاهرة، لأن مذهب جمهور العلماء أن الاستحالة مطهرة. يعني إيه؟ الشيء النجس إذا تحول إلى شيء آخر كالبراز مثلا، إذا حرقته فتحول إلى رماد. ربنا سبحانه وتعالى حين حكم بنجاسة العذرة أو البراز فإنما حكم بنجاسة جرم له خصائص معينة، فإذا ما تحول هذا الجرم إلى جرم آخر بخواص أو خصائص أخرى فليس هذا هو الجرم الذي حكم الله عز وجل بنجاسته، ليس هذا هو الجرم الذي حكم الله عز وجل بنجاسته. واضح؟ نقرأ هذا القدر. مطهرة، فإن الاستحالة مطهرة. تطهير الأرض، قال الشيخ حفظه الله: تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه وأرفوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذا الأعرابي بعد أن فرغ من بوله وقال: يا هذا، إن المساجد لا تصلح أو لم تجعل لمثل هذا الأذى، وإنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه الأعرابي وقال: والذي نفسي بيده لقد وجدته رقيقا رحيما ما عابني بكلمة، عليه الصلاة والسلام. فصار طبعا أن الأمر زي يحصل في أي مسجد من مساجد النهاردة حيعلقوه في المنبر. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه الجماعة إلا مسلما. لعلي وهمت حين ذكرت أن الحديث متفق عليه، على كل حال هو متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وتطهر أيضا أي الأرض، يبقى احنا قلنا تطهر بصب الماء عليها، وتطهر أيضا بالجفاف، هي وما يتصل بها اتصال قرار. تطهر بالجفاف وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء وما إلى ذلك. قال أبو قلابة رحمه الله: جفاف الأرض طهورها، جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة رضي الله عنها: زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها، رواه ابن أبي شيبة. هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أي إيه؟ سائلة. إن احنا نتكلم عن إيه؟ عن بول الأعرابي. طب لو كانت النجاسة ليست مائعة صلبة كالعذرة مثلا، فلا بد من إزالة عينها، لا بد من إزالة عينها. أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها، أو بتحولها. واضح؟ يعني النجاسة إذا كانت سائلة فتطهر الأرض بالمكاثرة بالماء، أو تطهر بالجفاف بشرط أن تزول عوارض هذه النجاسة من ريح أو لون أو ما إلى ذلك. وإذا كانت الأرض صلبة فلا بد من، وإذا كانت النجاسة صلبة فلا بد من إزالة عينها إلا أن تستحيل هذه النجاسة إلى شيء آخر. يعني شوف مثلا الخمر التي حكم الله عز وجل بتحريم شربها لها صفات معينة، وهي في مذهب الجمهور كما ذكرت سابقا نجسة. أتذكرون الكلام؟ من الذي ذهب إلى طهارة الخمر؟ يا طهارة الخمر. ابن حزم والليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي والمزني من أصحاب الإمام الشافعي، وبذلك جزم الشوكاني والصنعاني ومؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد سابق أن الخمر طاهرة، ولكنها يحرم ولكن يحرم شربها أو استعمالها في شفاء أو غير ذلك من الأغراض المباحة. تطهير السم ونحوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها، انتوا فاكرين احنا قلنا على السم اذا كانت جامدة فوقعت فيها الفأرة فماتت، ما حكم هذه السم؟ ايوة، تطرح هذه الفأرة، تلقى ويطرح ما حولها ايضا من السم ثم تستعمل بعد ذلك. طبعا ابن حزم رحمه الله جمد على ظاهريته في هذا الموضع، جمد على ظاهريته، قال ان الكلام ده في الفأرة بس، فلو وقعت فأرة في السم فماتت فليس لها هذا الحكم الى اخره. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر الفأرة فذكره للفأرة خرج مخرج الغالب، ليس من الضروري أن يقول إذا وقعت الفأرة والهرة والكلب أو إذا وقع الحيوان، من الممكن أن يحدث الشيء فيثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حكما. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر بإلقاء الفأرة ما أمر بهذا إلا لنجاستها، نجاسة الفأرة بعد أن ماتت، وأمر بإلقاء ما حولها أيضا لأنه قد أصابته من هذه النجاسة، فبقي القدر البعيد عن الفأرة على أصل الطهارة فأباح تناوله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمكم، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمكم. هذا لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن إيه؟ عن فأرة وقعت في السم. يبقى يجوز إن احنا نقول الحكم ده خاص بالفأرة فقط؟ قال الحافظ، لما يقول قال الحافظ فالحافظ عند الإطلاق يراد به الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وطبعا كلنا أو كثير منا يعرف أن ابن حجر شرح صحيح البخاري في شرح عظيم سماه فتح الباري على الصحيح، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهذا الكتاب سماه بعض العلماء قاموس السنة، قاموس السنة. وقيل للإمام الشوكاني رحمه الله اشرح البخاري، شوف جابت العلماء، فقال لا هجرة بعد الفتح، يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح رحمه الله. قال الحافظ نقل ابن عبد البر الاتفاق على ان الجامد اي السم الجامد اذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من وإذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. يعني ألقوها ما حولها وكلوا سمكم، الكلام ده محمول على إيه؟ على تيقن أن النجاسة لم تصل أو لم تنتشر في بقية أجزاء السم، فلو انتشرت يبقى هنا يجوز الأكل؟ لا. وأما المائع زي الزيت مثلا فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، يعني الجمهور قالوا ان لو الفأرة دي وقعت في زيت فلا بد من طرح كل هذا الزيت، خلاص يبقى كله نجس. وخالف في ذلك الزهري والأوزاعي. قال في الهامش: مذهبهما ان حكم المائع مثل حكم الماء، وهذا هو الصواب كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث طويل لطيف مذكور في كتابه مجموع الفتاوى في كتاب الطهارة، مش فاكر في الجزء 21 تقريبا او 31. مذهبهما ان حكم المائع مثل حكم الماء في انه لا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة، فان لم يتغير فهو ظاهر، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ده كلام الشيخ سيد سابق رحمه الله. طبعا احنا ذكرنا من قبل ان اي شيء ثبت له حكم شرعي فلا يضره حدوث تغيير فيه ما لم يطرأ او ما لم يؤدي هذا التغيير الى زوال الاثم عنده، الى زوال الاثم عنده. كالجورب مثلا، اذا ثبت الحكم الشرعي بالمس على الجوربين فلا يضر ان يكون الجورب ليس رقيقا، ليس ثقيلا، ليس ثقيلا ثقيلا، ولا يضره ايضا ان يكون جوربه مسموما طالما ان الاسم منضبط عليه، طالما انه هو اسم جورب يبقى ياخذ جميع الاحكام. اما اذا تخرق بشده بحيث زال عنه الاسم فلا يجوز المسح عليه حينئذ ولا تسود له الاحكام. كذلك اذا وقعت الفاره في زيت مثلا، فهذه الفاره اما ان تؤدي الى تغيير طعمه واما الا تؤدي الى تغيره. اذا ادت الى تغيره فالزيت نجس لا يجوز اكله ولا استعماله، واذا لم يتغير جاز الاكل والاستعمال. استعماله في غير غرم الاكل جائز، الا انه لا يجوز بيعه، الا انه لا يجوز بيعه. نعم، من الممكن مثلا ان يستخدم هذا الزيت في صناعة الصابون مثلا، لان احنا عارفين ان الصابون لما الزيت لما بتضربه مع شوية صودا كاوية بيتحول الى املاح الصوديوم بتاعت الاحماض الدهنية وجليسرين، حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص غير الايه؟ غير الزيت. فهذا هو مذهب الزهري والاوزاعي، وهو مذهب عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الامام البخاري رحمه الله. تطهير جلد الميتة كيف يتم تطهيره؟ بالدباغ. ايه الدليل؟ لا ابي هريرة، ايوه كده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دمغ الذهاب فقد طهر. وفي حديث ابن عباس بحديث ابن عباس في الصحيحين قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، مولاة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أتتها شاة على سبيل الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم ذهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها أو يطهرها الماء والقرض. في رواية في مسند الإمام أحمد، والقرض هو نوع من أنواع الثمار، أشجار لا تؤكل، بس لا أذكر اسمها الآن. السندس، الصمت، نعم، متعلق بالموضوع؟ متعلق بالموضوع؟ متعلق بالموضوع ده؟ طب اتفضل. ايوه، اللي بياخد برشام منع الحمل
هي المرأة هي اللي بتاخد حدود عشرين. فالمرأة التي تأخذ أقراص منع الحمل إن كانت تأخذها بغرض تقليل النفس لوجود فقر واقع فعلا أو لخوف فقر فهذا أمر محرم لا يجوز. وإن كانت تأخذ أقراص منع الحمل لتحصيل فائدة تعجز عنها عند الحمل من تربية أبناء مع ضعف في بنيتها أو في بدنها وكثرة مرض وما إلى ذلك فهذا جائز، وإن كان بغير غرض أصلا فهو مكروه لأنه مضاد للسنة بالكلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وما نحن فيه من أزمات فمرده إلى معاصينا، وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإصلاح الأخطاء يكون بالعودة إلى الشرع لا بالمزيد من البعد عن الشرع، فإن المزيد من البعد عن الشرع يؤدي إلى وقوع المصائب والكوارث، وهذا كلام ربنا عز وجل ليس كلامي. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال في سورة المائدة: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذا تولوا بعد أن أمره عز وجل فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. واضح الإجابة؟ فالأزمات الاقتصادية اللي احنا فيها دي سببها البعد عن شريعة الله عز وجل. فحل هذه الأزمات يكمن في سبيل واحد، أن تعود إلى شريعة ربك تبارك وتعالى. وهذا أيضا نص كلامه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. تطهير جلد الميتة: يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدبار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه الشيخان، رواه الشيخان هذا وهو من إيه؟ من فضيلة الشيخ حفظه الله، وإنما هذا الحديث من أفراد مسلم ولم نخرجه البخاري بهذا اللفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم فقط وليس في صحيح البخاري. تطهير المرآة ونحوه، اللي هي الأجسام الإيه؟ الملساء، احنا ذكرناها سابقا. تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكل ثقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة، بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة. يعني إذا ذبحت مثلا حيوانا بسكين فأصاب السكين دم الحيوان، فإذا أتيت بخرقة ومسحت هذا الدم بحيث لا يبقى له أثر إذا طهر السكين ولا ما طهرش؟ طهر، إلا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فعنده ما يسمى بالنجاسة الحكمية، ولذلك هو رحمه الله لا يذهب إلى التطهير بالاستحالة، بمعنى أنك أنت لو جبت سلوك وقد أصابه بول مثلا تعرضه إلى الشمس والريح حتى زال أثر النجاسة وزالت رائحتها وما إلى ذلك فهو محكوم بنجاسته حتى يغسل بالماء. يعني نجست وإن كانت ليست حقيقية فهي نجاسة حكمية لابد لرفعها من الإزالة أو الغسل بالماء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، يرون المسح كافيا في طهارتها. تطهير النعل، النعل احنا خدناه قبل كده فهنقرأه بقى ايه سريعا. يطهر النعل المتنجس والخف، او يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك في الارض اذا ذهب اثر النجاسة، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور، اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور. رواه ابو داود، وحديث ابي هريرة اسناده ضعيف، والذي يصح هو حديث ابي سعيد الخدري الاتي، وفي رواية من حديث ابي هريرة: اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فاذا رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما. رواه احمد وابو داود. ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، يعني كأن الشيخ يريد أن يستخدم القياس. على كل حال إذا كان الحديث صحيحا فالاعتماد على الحديث. هو يشير أن بعد كده هناخد إن شاء الله قضاء الحاجة، وفي قضاء الحاجة سنبين مشروعية الاستجمار، يعني الإنسان إذا قضى حاجته إما أن يستنجي بالماء وإما أن يستجمر بثلاثة أحجار، أن يستجمر بثلاثة أحجار. فهو عايز يقول إن موضع البول أو الغائط في الإنسان لما كان صلبا فأجزأ في تطهيره الإيه؟ مسحه بصلب آخر اللي هي الإيه؟ الأحجار، أو خرقة على قول من يقول بالخرقة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم إن حان الله عز وجل. فهو عايز يقول ان برضه النعل ده صلب ويلتقي بالارض، فاذا اصاب مع تعرضه المتكرر للنجاسه زي وزي المخرجين فيطهر ايضا عن طريق استخدام المواد الصلبه. ولانه محل تتكرر ملاقاته للنجاسه غالبا فاجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستنجاء، بل هو اولى، فان محل الاستنجاء يلاقي النجاسه مرتين او ثلاثا، يعني عايز يقول ان تعرض النعل للنجاسه اكثر من تعرض المخرجين للنجاسه. فوائد تكثر الحاجه اليها، فوائد يعني الشيخ ان شاء الله هيذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي يتعرض لها الناس. يقول حفظه الله: واحد، حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس او الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك، أي المبلول، لأن نفرض أن حبل الغسيل ده فيه نجاسة والنجاسة اللي عليه ناشفة وأنت حطيت ثوب ناشف، هل تنتقل النجاسة في هذه الحالة؟ لا تنتقل. هذا الكلام مشترط بأن تزول صفات هذه النجاسة من لون أو ريح من على هذا الحبل، أو أن الثوب الطاهر بعد نشره على الحبل الذي أصابته النجاسة لا نجد به آثارا للنجاسة، لابد من هذا الشرط. شيء على المرء لا يدرى هل هو ماء أو بول، لا يجب عليه أن يسأل، لا يجب عليه أن يسأل، لأن احنا قلنا أن الأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة. احملوا على الأصل، والشك لا يغير حكم الأصل، يعني اليقين لا يطرح في الشك، اليقين لا يطرح في الشك. فالأصل في الأشياء الطهارة، فإذا شككت هل هذا السائل الذي نزل عليه بول او ماء غسيل مثلا او ما الى ذلك يبقى هو طاهر، وليس عليك ان تسأل، واذا سألت فليس على المسؤول ان يجيبك. لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء او بول لا يجب عليه ان يسأل، فلو سأل لم يجب على المسؤول ان يجيبه ولو علم انه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك، لا يجب عليه غسل ذلك. واضح المسألة دي؟ ثلاثة، إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو، لا يجب عليه، أو لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب، الميزاب عنده بتاع زمان يروح حاطط ماسوره في السطوح او في الشقه يمسح وما بلاقي نزل في الشارع، هذا هو الميزاب زاد المخرج، ومعه صاحب له، فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى مشي. ولكن هذا الاثر اسناده ضعيف. اربعة، المسألة دي اللي هي مسألة اذا كان يسير في الطريق فاصاب رجله او ذيله شيء رطب، هذا الشيء محمول على الاصل اللي هو الطهارة، طبعا اذا تغير حكم هذا الاصل، و الصورة دي ممكن نجدها في بعض المناطق التي تنتشر فيها المجاري، وتبقى الروائح معروفة، ومعروف ان المية دي مية مجاري، اي مية موجودة في الشارع ده تبقى مية مجاري، لان مثلا ما فيهوش مية او اي حاجة، او المواسير اللي انفجرت مواسير مجاري. طبعا الاصل هنا هيتغير، الاصل هنا ايه هيتغير، مش هتنطبق القاعدة دي. انما لو انت ماشي في منطقة اصلا مفيش مجاري فيها، او في بلد مفيهاش حكاية المجاري دي، في الريف مثلا، وأصابك شيء رطب، هنا يتجه إيه هذا الكلام جدا، أنت مش مطالب إنك أنت تشم ولا تسأل ولا أي حاجة أبدا. أربعة، لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. طبعا النبي عليه السلام كان يصلي وفي جبهته أثر الوحي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام رؤية أثر الوحي في جبينه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجب غسل ما أصاب طين ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد، وكميل بن زياد هو من أصحاب وتلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نصحه علي بن أبي طالب نصيحة مشهورة ذكرها ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين. خرج معه إلى المقابر فقال له يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير، أحفظها للخير. والناس ثلاثة، القلوب، القلب كالوعاء، لماذا يصنع الوعاء؟ بالاحتفاظ بالأشياء أو بالموائع بداخله، فكلما كان الوعاء مؤديا لهذه الوظيفة، لم يكن مثقوبا مثلا، كان وعاء جيدا، وكلما كان الوعاء كبيرا واسعا كلما استطاع أن يحفظ كمية أكبر من الأشياء. فهذه القلوب شبهها علي رضي الله عنه بالأوعية، فأوعاها أحفظها للخير. قال والناس ثلاثة، عالم رباني، والعالم الرباني هو العالم العامل تبعا لهواه، وقد شرع الله عز وجل من فعل ذلك بالكلب، فمثله كمثل الكلب، وإن كتم هذا العلم ألجم يوم القيامة بلجان من نار. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة إن أدركه الموت قال يا رب لم أقصر، حاولت أن أطلب الحق وأن أطلب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتفسير كتابك وتعلم أحكامه وما إلى ذلك. هذا هو الصنف الثاني: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج ضعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لأن ما دام فيش علم يبقى فيه إيه؟ هوى، يبقى فيه هوى. نعم. وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، إلى آخر الأثر، وهو أثر عظيم إن شاء الله تعالى نتكلم عنه في موضع من مواضع كتاب الرقاق، حين نتكلم عن رفع العلم وانتشار الجهل. لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع. قال كميل بن زياد: رأيت علي رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. خمسة: إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، يعني في الواحد صلى وبعد ما خلص الصلاة وجد أن الثوب بتاعه فيه نجاسة، بيشوف ملابسه الداخلية لقى أثر نجاسة ما استنجاش كويس مثلا، إيه حكمه ده؟ يعمل إيه؟ صلاته صحيحة. فاكرين وجه الاستدلال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ النبي عليه السلام كان يصلي بأصحابه فطرح عليه في الصلاة فطرح القوم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: لما طرحتم أو لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك ألقيت فألقينا، عليه الصلاة والسلام. قال: لقد آتاني جبريل فأخبرني أن بن علي نجاسة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مش نجاسة، خبثا. ثم ذكر بقية الحديث وفيه توجيه له. فلو كانت الصلاة تبطل بذلك لما خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه واستمر في الصلاة، كان في الحالة دي هيعمل ايه؟ هيهرب من الصلاة بالكلية وابتديها من جديد. فكون ان هو عليه الصلاة والسلام كمل الصلاة بعد ان خلع النعليه، يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الانسان اذا وجد في ثوبه او بدنه نجاسة لا يعلمها ثم تبينها بعد الصلاة فصلاته ايه؟ صحيح. اذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه او بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، او كان يعلمها ولكنه نسيها، او لم ينسها ولكنه عجز عن ازالتها، فصلاته صحيحة ولا اعادة عليه، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ايه؟ ما تعمدت قلوبكم. وهذا ما افتى به كثير من الصحابة والتابعين، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في النعلين ولم يعلم ما بهما من نجاسة. ستة: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. واحد متيقن ان الثوب بتاعه فيه نجاسة، والفرض عليه ان تصلي في ثياب طاهرة، انت مش عارف النجاسة في اي موضع، اما لاختفائه او للنسيان او ما الى ذلك، فالفرض عليك ان تغسل كل الثوب قبل ان تصلي فيه. طيب واحد عنده ثوبين، ثوب نجس في نجاسة وثوب طاهر ما فيهوش نجاسة ولا ماء، ما فيش ماء، وما هوش عارف اي الثوبين هو النجس وايهما هو الطاهر، حكمه ايه؟ وجات صلاة الظهر رح يروح الوقت، يصلي الظهر مرة بهذا الثوب ومرة بهذا الايه؟ بهذا الثوب. من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه، فهو من باب يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت مثلا مأمور بصيام نهار رمضان، عشان تصوم نهار رمضان كله لابد أنك أنت تمسك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء ولو برهة من الليل، صح ولا لا؟ لابد أنت تمسك ولو برهة من الليل، ولو لحظة من الليل. كذلك أمر الله عز وجل بغسل الوجه في الوضوء، أنت علشان تغسل وجهك لابد لكي تستوعب الوجه أن تغسل جزءا من مقدمة الرأس أو الشعر، مش كده؟ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبقيت نقطة أخيرة، إذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى، فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل. يعني افرض ان هم أربع ثياب فيهم واحد نجس وثلاثة طاهرين ومش عارف النجس أنهين فيهم، يعمل إيه؟ لابد أن يصلي في كل ثوب صلاة أو يغسل الثياب كلها. أو واحد مثلا نسي صلاة في اليوم اللي فات بس مش متذكر صلاة اللي نسيها، واخدين بالكم؟ هو الحكم بقى معمم في كل أمور الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، فهو ناسي، فاكر كويس أنه ما صلاش صلاة اليوم الماضي نسيانا، ولكن مش فاكر هي أنهي صلاة. الفرض عليه أنه هو ينوي الصبح ويصليه، وينوي الظهر ويصليه، والعصر ويصليه، والمغرب والعشاء كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقينا صلى في ثوب طاهر، يعني مسألة الاحتمالات بس. أستغفر الله. في أحد إخواننا بيقول إن في بنتين، واحدة لابسة خمار واحدة لابسة نقاب، بيسألوا الناس في الشوارع وفي المساجد، وبيتحروا الإخوة والأخوات، وبيدعوا إن مثلا قابلهم آخر فقالوا له إن في مش عارف في الزاوية الحمراء ولا في الشرابية بيت ولع، قاعد يستفهم منهم يدوا له العنوان، قال لهم طب خلاص روحوا أنتوا إحنا هنتصرف. فاتضح ان القصه دي ملفقه، وان العنوان ده ما حصلش فيه حاجه خالص ولا العناوين المجاوره، مش كده؟ وبعدين عرف من اخواته ومن بعض الناس ان هم الاخوات دول الاختين دول يعني لموا فلوس من مساجد متعدده في الزيتون، وبيطلعوا حجج يعني لموا فلوس من مساجد متعدده في الزيتون وبيطلعوا حجج مختلفه. مرة يقولوا مش عارف مين في أخت مريضة ومحتاجة عملية، ومرة مش عارف في وهكذا. فمثل هذه الأمور مع إمكانيات المسلمين المادية المتواضعة لابد وأن تنظم ولا تترك لأحد الناس. يعني تكون حاجة زي كده ممكن يحولها على المسجد الفلاني، والمسجد يبقى في إدارة منها واحد مسؤول يروح يشوف مثلا إن كان في حاجة صحيح يبقى، والناس تتبرع للمسجد وهكذا، بحيث ان احنا نضمن ان الفلوس توصل لمستحقها. على كل حال، الذي يسأل الناس تكثرا يأتي وليس في وجهه مزعة لحم يوم القيامة، نسأل الله العافية، ولكن الانسان الذي اخرج بنية صالحة فهو نيته ان شاء الله واجره عند ربه تبارك وتعالى. كتاب الرقاب. في سؤال اخير جالي بيقول ان حديث ابن عباس في قصة ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة الميتة انما حرم اكلها، انما حرم اكلها، يعني اكلها محرم والباقي مباح، مش كده؟ يبقى الحديث ده نص في تحريم اكل الميتة، ويفهم منه جواز الانتفاع بالميتة في أي غرض غير أغراض الأكل. ولكنه قد ورد منطوق صحيح في النهي عن بيع الميتة أيضا غيرهما، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. شحوم الميتة خلاص مش هتتاكل، ولكن بيطلى بها السفن، بتعمل في صورة طلاءات، تدهن بها جيران السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعملوا منها شمع وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا. يعني إذن هل هذه الأغراض أو هذه المنافع التي تخرج عن الأكل يجوز لأجلها بيع الميتة؟ اسمع الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أي شحوم الميتة جملوها أي أذابوها، صهروها وخلطوها بأشياء أخرى، جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. وقد ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود في الأسبوع الماضي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى إذن الحديث نص في تحريم بيع الميتة، وإنما يجوز الانتفاع بها بإجماعهم على جواز إطعام الميتة للكلاب. وأما البيع فقد ورد النهي عنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو إجماع، هذا إجماع. كتاب الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. وقد قرأت تعليقا لكاتب من الكتاب الصحفيين يذكر فيه ساخرا أنه تورط في مجلس علم لأحد علماء آخر الزمان يتميز بلحيته الطويلة وثوبه القصير وما إلى ذلك، يقول هذا الكلام، أكتب هذا الكلام متهكما، يقول فإذا به يتكلم عن الكنف والمراحيض وما إلى ذلك. غيره يكتب إن الإنسان قد صعد إلى القمر ونحن لا زلنا نتكلم عن حجاب المرأة ونقابها هل يجب أم لا. وغيره يقول الناس قد صعدوا إلى القمر ونحن نتكلم عن فوائد البنوك وهل هي من الربا المحرم أم من الفوائد المباحة. كل إنسان منهم ينكر الكلام في جزئية من جزئيات الدين، وما الدين إلا مجموعة من المعتقدات ومسائل الواجبات والحلال والحرام وما إلى ذلك. وصدق الله عز وجل إذ يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. هذه جزئية من جزئيات الدين، وما المانع من ان يحول الانسان مثل هذه العملية الى عبادة ينال الثواب عليها من الله عز وجل. هل ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عبث اولها او اضاع وقت الامة حين بين لهم احكام واداب هذه المسألة، مسألة قضاء الحاجة؟ ان اليهود تعجبوا من كمال شريعتنا وجاءوا الى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: اجل، نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 احجار، او ان نستنجي برجيع او عظم. وهذا الحديث رواه الامام مسلم. ان الله عز وجل يقول في كتابه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من الممكن ان تحول دخولك الى البيت الى عبادة تثاب عليها، وكذلك خروجك من البيت، وكذلك نظرك في المرآة الى اخره. كل هذه الامور، نومك واكلك وشربك وجماعك ونكاحك وبيعك وشراؤك، كل هذه الاشياء من الممكن ان تحولها الى عبادة تنال الاجر عليها من الله عز وجل. هذا اذا ما اخلصت النية واتبعت هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لانسان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسخر او ان يستخف بجزئية من جزئيات الدين وان دقت، بل لابد وان ندرب انفسنا على تلقي اوامر الله عز وجل واوامر نبيه صلى الله عليه وسلم كما تلقاها الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا الينا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. باب قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة يعني يكنى به عن عملية الإخراج، إخراج البول، أي باب التغوط والتبول. يقول المؤلف رحمه الله: لقاضي الحاجة آداب تتلخص فيما يلي. هو ساق العملية مسلسلة. إذا ما أردت قضاء الحاجة، فأول نقطة أن تخرج من جيبك أو من ملابسك كل شيء فيه ذكر لله عز وجل على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم لأسماء الله عز وجل وكلامه وصفاته وما إلى ذلك. وقد ورد في هذا الأمر حديث لا يصح، إلا أن المعنى ما أظن أن أحدا يخالف فيه. يكره للإنسان أن يستصحب إلى الخلاء معه شيئا فيه ذكر لله عز وجل. وقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن هذا الأمر من التعظيم لله عز وجل ولكلامه ولأسمائه وصفاته. فيكره للإنسان أن يصطحب معه في هذا المكان الذي تحضره الجن، شياطين الجن، يكره له أن يصطحب معه شيئا فيه ذكر لله عز وجل. واحد، ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال. فهب أنك تلبس خاتما أو ثوبا فيه اسم الله عز وجل، أو أن امرأة تلبس سلسلة مثلا من الذهب فيها آية الكرسي، إن غلب على ظنها أنها إذا تركت هذه السلسلة في المسجد ودخلت إلى الخلاء فإن هذا يؤدي إلى ضياع السلسلة وفقدانها، وجب عليها حينئذ أن تحتفظ بها معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال. ألا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، إذا دخل الخلاء أي مكان قضاء الحاجة وضعه أي خلعه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ، والحافظ عند الإطلاق يراد به الحافظ ابن حجر، قال الحافظ في الحديث إنه معلول، أي هذا الحديث لا يصح. وقال أبو داود وهو أحد رواة الحديث إنه منكر، والجزء الأول من الحديث صحيح، يعني فعلا كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، هذا صحيح. ولكن الجزء الآخر من الحديث كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هذا الجزء منكر ضعيف لا يصح. الأمر الثاني البعد والاستتار، البعد والاستتار. ينبغي على من أراد أن يقضي حاجته في غير المنازل مثلا أن يبعد عن أعين الناس وأن يستتر عنهم، أولا ليستر عورته، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن حيدة احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. سأله معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عورتنا ما نبدي منها وما نذر، أي ما الذي نبديه من عوراتنا وما الذي نخفيه، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فالبعد والاستتار أول شيء لستر العورة، والأمر الآخر لئلا يتأذى الناس بصوت أو رائحة كريهة أو نجاسة تكون في طريقهم تصيب ثيابهم أو أبدانهم وما إلى ذلك. وقد روى أبو داود بسند حسن لغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أي ابتعد حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. وروى الأربعة بسند حسن أيضا، الأربعة هم مين؟ أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، بعد، فهذا في الابتعاد. وأما في الاستتار فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف هو أي حائل من مبنى أو جبل أو كثيب من الرمل أو جدار وما إلى ذلك. أو حائش نخل، وحائش النخل هو جماعة النخل، جماعة النخل أو مجموعة من النخل، ولا مفرد له من لفظه كلفظ النساء. ما مفرد النساء؟ امرأة. هل يوجد مفرد للنساء من هذه اللفظة نفسها كرجل ورجال مثلا؟ أبدا. فكان أحب ما استدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يبقى نمرة اثنين البعد والاستتار، نمرة واحد اللي هي ايه؟ ترك استصحاب ما فيه ذكر الله عز وجل، نمرة اثنين البعد والاستتار، والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائب لئلا يسمع له صوت او تشم، لئلا يسمع له صوت او تشم له رائحة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. هذه رواية ابن ماجة وإسنادها ضعيف، وفي رواية لأبي داود حسنها الشيخ الألباني لشواهدها: كان إذا أراد البراز انطلق حتى يغيب فلا يرى، انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد. وله هذه اللفظة من المؤلف توهم أن الحديث الآتي لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا، وليس الأمر كذلك، بل ما سيأتي بعد قول المؤلف وله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، هذا الحديث من حديث المغيرة ابن شعبة، من حديث المغيرة ابن شعبة. الأمر الثالث: إذا أراد بقى أن يدخل الخلاء، إن كان في منزله مثلا فأراد أن يدخل المرحاض، أو في الفضاء فأراد أن يشرع في التخلي، فعليه أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، البسملة والاستعاذة. وللبسملة حكمة وللاستعاذة حكمة أيضا. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد بها إناث الشياطين. فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم كما قاله الإمام الخطابي رحمه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، وهذه اللفظة أو هذه الزيادة وردت عند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. فإذا دخل المرحاض في بيته قبل أن يدخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية لسعيد بن منصور: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى إذن في البسملة اللي هي بسم الله. ما هي حكمة البسملة؟ وردت حكمة البسملة في حديث رواه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. يعني إذا أردت أن تستر عورتك عن أعين الجن في حال التخلي فقل بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وأما الاستعاذة فالواضح منها أو المراد منها واضح أن الإنسان يستعيذ بالله العظيم من الشيطان، لأن هذه الأماكن أماكن تواجد الشياطين. وقد روى أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. واضح؟ يبقى البسملة لتستر عورتك عن أعين الجن، والاستعاذة لأن هذه الأماكن محتضرة أي تحضرها الشياطين، إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى إذا ما هو الذكر الذي يشرع للإنسان إذا ما أراد أن يدخل الخلاء؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا كان هذا في البيت أي في الأماكن المعدة لذلك، المراحيض والكنف، فليقل هذا قبل أن يدخل. وإذا كان في الفضاء فليقل هذا عند تشمير ثيابه قبل أن يشرع، وهذا مذهب جمهور العلماء. يبقى هذه هي النقطة الثالثة: الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول. الجهر بالتسمية تعقبه الشيخ الألباني بأنه لم يرد دليل على الجهر بالتسمية، يسمي فقط، أما أن يرفع صوته بذلك فهذا لم يأتي به دليل. الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان في المراحل يعني، وعند تشمير الثياب في الفضاء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. طبعا هذا الكلام فيه تعقبات. أولا قول الشيخ حفظه الله بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، عرفتم أن هذه الزيادة ليست عند الجماعة وإنما وردت عند من؟ عند البخاري في الأدب المفرد. ولفظ الجماعة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كلام كده يبقى صحيح؟ لا، لأن بسم الله وردت في رواية سعيد ابن منصور، وردت في رواية سعيد ابن منصور. طيب يبقى إيه الحكمة من البسملة؟ ستر العورة كما ورد في حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وابن ماجه. والحكمة في الاستعاذة أن هذه الأماكن محتضرة أي تحضرها الشياطين، كما في حديث من؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، والحديثان لم يردهما المؤلف حفظه الله. أربعة ربح هذا. أول حاجة اللي هي إيه؟ ترك ما فيه ذكر الله عز وجل. ثاني حاجة الاستطار والابتعاد، ثالث حاجة البسملة مع الاستعادة، رابع حاجة الكف عن الكلام. الكلام إما أن يكون مشتملا على ذكر الله عز وجل، وإما أن يخلو من ذكر الله عز وجل. فالكلام الذي لا يشتمل على الذكر لم يصح في الامتناع عنه في حال قضاء الحاجة، لم يصح حديث في الامتناع عن الكلام الذي لا يشتمل على الذكر في أثناء قضاء الحاجة. وقد ذهب المؤلف حفظه الله إلى أن الكلام في حال قضاء الحاجة مكروه، واستدل بحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، أي يقصدان الغائط، كاشفين عن عورتهما أو عن عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. والمقت هو البغض كما في القاموس، أو هو البغض الشديد، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث حديث فيه مجهول وفيه اضطراب فلا يصح. إن الله لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، أي يقصدان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان. كل واحد كشف عورته، ماشيين يكلموا مع بعض، فإن الله يمقت على ذلك. فهذا الحديث لا يصح. وعلى فرض صحته فالممقوت أنهما يتحدثان في حال كشف كل واحد منهما لعورته، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاوية بن حيدة: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فعلى كل حال الحديث لا يصح. وأما الكلام الذي يشتمل على ذكر الله عز وجل فقد كره العلماء أن يتكلم الإنسان بكلام يشتمل على الذكر أثناء قضاء الحاجة. وقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، فسلم عليه فلم يرد عليه. وقد روى أبو داود والنسائي هذا الحديث بزيادة مفيدة. طبعا احنا عارفين ان رد السلام ايه، فرض على الكفاية، إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض على الكفاية. فلما تكون انت واحد بس وإنسان يسلم عليك، يبقى فرض عليك أن ترد عليه السلام. فمر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. وروى هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة بزيادة مفيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام، يعني ترك رد السلام في حال قضاء الحاجة، ثم تيمم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ورد عليه السلام. وروى أبو داود بسند صحيح عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إلى الرجل فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على طهر أو قال طهارة. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على طهر أو قال طهارة. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يكره للإنسان أن يتكلم بكلام فيه ذكر لله عز وجل في حال قضاء حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام أثناء قضائه لحاجته. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على طهر أو قال طهارة. إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال طهارة. استغفر الله، إلا على طهر أو قال طهارة. كذلك قالوا إذا عطس مثلا في أثناء ذلك فليحمد الله عز وجل في سره، فليحمد الله عز وجل في سره. أربعة، أن يكف عن الكلام مطلقا. يبقى احنا عرفنا أن قول المؤلف مطلقا فيه نظر، لأن الحديث الذي استدل به وهو حديث من؟ حديث مين؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما أو عن عورتيهما يتحدثان فإن الله ينقط على ذلك. قلنا الحديث ده إيه؟ فيه جهالة واضطراب فلا يصح. أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي. إرشاد الأعمى الذي يخشى عليه من التردي طبعا هو هيحتاج إلى أن يتكلم بكلام مباح لا يشتمل على إيه؟ لا يشتمل على ذكر. فطبعا علشان المؤلف حفظه الله ذهب إلى المنع من الكلام مطلقا، فقد رخص في على سبيل الكراهة، الجمهور على كراهة أن يتكلم الرجل، يتكلم العبد أثناء قضائه لحاجته. وقد عرفتم أن الاحتجاج بهذا الحديث حديث أبي سعيد لا يصح، يبقى لا وجه لقوله كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي أو مثلا دفع طفل أو ما إلى ذلك، لأن هذا كله من الإيه؟ من المباح. فإن عطس أثناء ذلك أو فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. انت عرفت ان الحديث ليه بقية ولا لا؟ البقية دي ايه؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ انه عليه الصلاة والسلام تيمم ثم رد عليه السلام. وفي حديث المهاجر ابن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ ممكن يكون هو الرجل ده اللي ابن عمر اخبر عنه رضي الله عنهم جميعا، انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال اعتذر للرجل فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال طهارة. يبقى الحديث ده فيه كراهية ذكر الله عز وجل أثناء التخلي،